Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
هذه العقوبات الأخيرة التي بدأ سريانها الآن هي تمس الكيان الكامل للدولة.
تبدو البلاد محاصرة خارجيا ومفككة داخليا، مما يضيق هامش الحركة أمام المبادرات الوطنية.
فوجئنا بقرار الحكومة الأمريكية هو بيبرم بأنها أوقفت دعم التعليم السنوي.
ما يعني قصة أنه بيتي تعرضت لاغتصاب وخلاص، لا، عندها تبعات سيئة.
هو أول مرة طبعاً يجينا هنا وإحنا أول دفعة، سيدينا بكل سعادة.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة ليوم الجمعة 27/6/2025، وأبدأها بالعناوين. الطائرات المسيرة تعاود تحليقها في سماء مدينة بورسودان مساء الخميس، والمضادات الأرضية للجيش تتصدى لها. العقوبات الأمريكية على السودان بشأن الأسلحة الكيميائية تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، والكاتب الصحفي عثمان مرغني يعتبر الخطوة تحولا في مسار العقوبات السابقة. الاجتماع التشاوري الرابع في بروكسل يؤكد ضرورة التحرك الدولي العاجل لإنهاء الحرب في السودان. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يرحب بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء، ويدعو لهدنة لمدة أسبوع في محلية الفاشر، وقوى سياسية ترحب بالخطوة. من العناوين إلى تفاصيل النشرة. شهدت سماء مدينة بورسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان مساء الخميس تحليقا لطائرات مسيرة عقب توقفها منذ أسبوعين، وتصدت لها المضادات الأرضية للجيش دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجة إن 4 طائرات مسيرة حلقت في الناحيتين الغربية والشمالية من مدينة بورسودان قرب قاعدة فلامينغو الجوية حوالي الساعة 8 مساء الخميس، مشيرا إلى أن المضادات الأرضية في قاعدة فلامينغو والدفاعات الجوية تعاملت مع التحليق دون تسجيل إصابات مباشرة أو إسقاط للطائرات. وأكد عثمان استمرار الحياة بشكل طبيعي في المؤسسات الحكومية والخدمية داخل المدينة. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الشمالي على جهات فلامينغو شمال بورسودان، والمضادات كان في الاتجاه ده، كان الاتجاه الجنوبي، اتجاه جهة المينا الجنوبي، ما كان في أي حاجة، لكن المضادات صدت عن الاتجاه الشمالي اللي هو فيه معسكر بتاع فلامينغو.
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عبر فيه عن ترحيبه بتعيين دكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء، وأكد دعم الأمم المتحدة للخطوة في سبيل إكمال الانتقال المدني. وأكد البرهان خلال الاتصال الهاتفي الجدية في إكمال تشكيل حكومة من المستقلين تتولى بكامل الصلاحيات أعباء الجهاز التنفيذي. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع واحد في محلية الفاشر دعما لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس السيادة مشددا على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جهتها شددت الكتلة الديمقراطية على ضرورة تحويل التصريحات إلى أفعال فورية، وطالبت في بيان بتجريم ما أسمته بميليشيا الدعم السريع، واعتبرتها مصدرا رئيسيا للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، كما دعت إلى دعم الحكومة السودانية وفك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي لتمكين دوره في تعزيز المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها، فضلا عن دعم الحوار السوداني الشامل، واصفة إياه بالمسار الوحيد للحل السياسي. وفي السياق ذاته رحب مني أركم الناوي بالخطوة، وقال في تغريدة على منصة إكس إن الحكومة السودانية ستلتزم التزاما قاطعا ودون شرط بهذه الهدنة، ودعا الأمم المتحدة والمنظمات إلى الوفاء بواجباتها الإنسانية، كما دعا الدعم السريع إلى التنحي عن أسلوب الغدر، مشيرا إلى ما حدث في زمزم والكومة، وكذلك انتهاك القرار الأممي الذي دعا إلى إنهاء حصار الفاشر. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا دخول العقوبات المفروضة على السودان أحيز التنفيذ اليوم الجمعة، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضحت القائمة بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح أن واشنطن قررت تعليق كافة أشكال الدعم غير الإنساني المقدم للسودان بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، مع الإبقاء فقط على المساعدات الإنسانية العاجلة مثل الغذاء والسلع الزراعية. وتشمل العقوبات حظر بيع المعدات والخدمات الدفاعية للسودان، بالإضافة إلى منع تصدير أي مواد مدرجة ضمن قائمة الأسلحة الأمريكية، كما أوقف التمويل العسكري ومنع السودان من الحصول على قروض أو ضمانات ائتمانية من المؤسسات الأمريكية بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد. وتطال العقوبات أيضا تقنيات وسلعا ذات طابع أمني مدرجة ضمن قائمة الرقابة التجارية الأمريكية باستثناء بعض الحالات المرخصة مسبقا. وقد أكدت الخارجية الأمريكية أن العقوبات ستظل سارية لمدة لا تقل عن عام، مع إمكانية تمديدها أو مراجعتها بحسب المستجدات. من جهته قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عثمان مرغني إن إعلان العقوبات الأمريكية الأخيرة يمثل تحولا في مسار العقوبات السابقة. وأوضح في تصريح لراديو دبنجا أن القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن في أبريل 2023 كان يستهدف أفرادا أو كيانات محددة، مع تركيزه على تجميد الأرصدة أو حظر الدخول إلى الولايات المتحدة واستخدام النظام المالي الأمريكي. وأشار إلى أن العقوبات الجديدة تختلف من حيث النوع والنطاق، استطال الكيان الكامل للدولة السودانية، ما يمثل تغييرا جوهريا وخطيرا في طبيعة العقوبات. وقد يؤدي إلى آثار أوسع نطاقا تمس اقتصاد الدولة وتعيق قدرتها على التواصل الطبيعي مع المجتمعين الدولي والإقليمي. ودعا الحكومة السودانية إلى التحرك العاجل للتعامل بجدية مع هذه الاتهامات والعمل على إزالتها في أسرع وقت ممكن. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذه العقوبات الأخيرة التي بدأ سريانها الآن هي تمس الكيان الكامل للدولة وليس مجرد شركات أو أشخاص، ولذلك فيها تغيير كامل لمسار العقوبات السابقة، وهذا مما يدلل على خطورة هذه العقوبات وأنها قد تمتد أثارها إلى كثير من المسارات التي تؤثر على اقتصاد الدولة بصورة عامة وقدرة الدولة على التواصل الطبيعي مع المجتمع الدولي والإقليمي.
وقال الكاتب والصحفي والمحلل السياسي عثمان مرغني أيضا إن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس مؤخرا تعبر عن اهتمامه بالأوضاع المتدهورة في السودان. وأوضح في تعليق لراديو دبنجا أن رئيس الوزراء يسعى من خلالها إلى التخفيف من معاناة المواطنين عبر إجراءات استباقية في انتظار الإعلان عن برنامج حكومي متكامل بعد اكتمال تشكيل الحكومة. واستدرك قائلا إن العديد من التفاصيل المرتبطة بهذه التوجيهات لا تزال غير واضحة نظرا لغياب الآليات التنفيذية المطلوبة، مشيرا إلى أن التوجيهات الخاصة بتخفيض أسعار السلع الأساسية تحتاج إلى جهود كبيرة لضمان تنفيذها فعليا، ونبه إلى أن هذه القرارات تعبر في هذه المرحلة عن توجه الحكومة ونيتها في معالجة الأوضاع أكثر من كونها قرارات ذات تأثير مباشر وفوري. وشدد على أن التحدي الأكبر يكمن في استكمال حزمة الإجراءات المترابطة في مختلف المجالات حتى تتحول هذه التوجيهات إلى واقع ينعكس إيجابا وملموسا على حياة المواطنين. وأضاف عثمان مرقني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فهي أنا أعتقد منها حتى الآن هي تعبر عن اتجاه الحكومة أكثر من أنها تعبر عن قرارات يمكن فعلا أن تكون لها تأثير مباشر على المواطن، لاعتبارات كثيرة أن هناك حزمة إجراءات مطلوبة في مختلف الاتجاهات حتى يمكن أن تعضد مثل هذه التوجيهات وتجعل منها تأثير مباشر على حياة المواطن.
أكد الاجتماع التشاوري الرابع لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان الذي استضافه الاتحاد الأوروبي ضرورة التحرك الدولي العاجل لإنهاء الحرب في السودان، محذرا من أن كلفة التقاعس ستكون باهظة على السودان والمنطقة بأسرها. وشارك في الاجتماع خمس من أبرز المنظمات الإقليمية والدولية بينها الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، إلى جانب دول فاعلة مثل مصر، السعودية، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الرئيسية أبرزها التمسك بوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه وإيقاف الحرب واستئناف مسار الانتقال المدني، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني. أطلقت كل من منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ الآمن نداء إنسانيا عاجلا بشأن الأوضاع في معسكر دب نايرة الجديد بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. وقال تقرير للمنظمتين أنهما قامتا في 23 يونيو الجاري بتوزيع 100 سلة غذائية على أسر النازحين الذين فروا من مدينة الفاجر ومعسكري أبو شوك وزمزم في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها قرابة 700,000 نازح داخل المعسكر، 80% منهم من النساء والأطفال وكبار السن. وأوضح التقرير أن النازحين يعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي وسط تحذيرات من انتشار الأوبئة، خاصة مع شبه انعدام دورات المياه ودعت المنظمتان الجهات المحلية والدولية إلى التدخل الفوري قبل تفاقم الكارثة، محذرتين من أن غياب الدعم خلال الأسابيع المقبلة قد يؤدي إلى مجاعة وأمراض، خاصة مع اقتراب موسم الخريف الذي يهدد بعزل المعسكر بسبب الأمطار وانقطاع الطرق.
المعسكر بتاع دبا نايرة ده معسكر كبير جدا، يعني يحتوي حوالي 700,000 شخص. الحوجة الإنسانية بتاعتهم عالية شديد، دي غطت لمية أسرة، لكن لسه الحوجة كتير وفصل الخريف للأمطار. نحن بنناشد المنظمات الدولية والمحلية إنه تتدخل لأن الحوجة كبيرة.
أدان تجمع روابط ومنظمات وفعاليات جبال النوبة في بيان له ما وصفه بالعدوان الممنهج على منازل الفقراء والمهمشين في أطراف العاصمة الخرطوم، محذرا من أن حملة إزالة ما يسمى بالسكن العشوائي تمثل امتدادا لسياسات الإقصاء والتمييز التي تنتهجها الدولة المركزية منذ عقود. وقال البيان إن ما يجري من هدم قسري وتجريف للأحياء الفقيرة تحت مسمى تنظيم السكن هو في جوهره جريمة سياسية اجتماعية تستهدف وجود إنسان الهامش، وتعيد إنتاج ذات السياسات التي وصفها بأنها تهدف إلى تفكيك الحزام الأسود المحيط بالعاصمة. وأضاف التجمع أن استخدام القانون كغطاء لتهجير السكان الفقراء وإقصائهم من المدن هو شكل من أشكال التطهير الاجتماعي، مطالبا بوقف هذه الممارسات فورا وفتح تحقيقات مستقلة حول المسؤولين عنها. ودعا البيان جميع المكونات المهمشة في البلاد إلى التنظيم ورفع الصوت دفاعا عن الحق في السكن والمواطنة المتساوية، مشددا على أن المدن تبنى بالعدالة لا بالجرافات. وطالب التجمع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتوثيق الانتهاكات العمرانية الجارية واعتبارها جزءا من بنية التمييز الهيكلي في السودان. أكد انتهت نشرة الأخبار قرأتها على حضراتكم من راديو دبنجا. إلى لقاء.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
تبدأ اليوم العقوبات الأمريكية على حكومة بور سودان حيز التنفيذ، وذلك على خلفية استخدام أسلحة كيماوية بواسطة الجيش في حربه الحالية مع الدعم السريع. من ناحية أخرى، أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرارات بخفض الأسعار وربط مناطق الإنتاج بالطرق ومراجعة سياسة القبول للجامعات وأشياء أخرى. حول هذين الموضوعين استطلع راديو دبنجا أراء كل من الكاتب والمحلل السياسي عثمان مرغني، وأيضا الصحفي والمحلل السياسي عثمان فضل الله. نستهل بتعليق الأستاذ عثمان مرغني.
بالنسبة للعقوبات الأمريكية، هي التحويل لمسار العقوبات السابقة. القرار التنفيذي الذي صدر من الرئيس بايدن في أبريل 2023 أو مايو 2023 هي كانت مرتبطة بالأشخاص بعينهم، تحدث الشخصيات اعتبارية أو شخصيات طبيعية وتتوجه نحوها عقوبات معظمها ترتبط بالأرصدة المالية والأصول التي يمكن أن تكون في الولايات المتحدة الأمريكية، أو حق الدخول أو استخدام الأراضي الأمريكية في أي أشياء ترتبط بشخص بعينهم. ولذلك صدرت ضد شخصيات اعتبارية عدة شركات سميت، بعضها يتبع الجيش وبعضها للدعم السريع، وشخصيات طبيعية أساسية وصلت إلى درجة قائد الدعم السريع ثم بعد ذلك قائد الجيش نفسه. هذه العقوبات الأخيرة التي بدأ سريانها الآن هي تمس الكيان الكامل للدولة وليس مجرد شركات أو أشخاص، ولذلك فيها تغيير كامل لمسار العقوبات السابقة، وهذا مما يدلل على خطورة هذه العقوبات وأنها قد تمتد أثارها إلى كثير من المسارات التي تؤثر على اقتصاد الدولة بصورة عامة وقدرة الدولة على التواصل الطبيعي مع المجتمع الدولي والإقليمي، وربما تدخل السودان في عزلة دولية دبلوماسية بسبب وجود مثل هذه الإجراءات والقرارات. ولذلك أعتقد أنه من واجب الحكومة الآن أن تسعى بأسرع ما يمكن للتعامل بجدية مع هذه الاتهامات حتى يمكن إزالة هذه العقوبات بأسرع ما يمكن. القرارات التي صدرت من رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس هي تعبر عن اهتمامه وإشفاقه على الأحوال التي وصلت إليها الأوضاع في السودان، خاصة مع ظروف الحرب والنزوح الواسع للمواطنين السودانيين داخل السودان واللجوء خارج السودان وتوقف كثير من الخدمات الأساسية للدولة، خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية وغير ذلك. فهو يحاول أن يخفف على المواطن ببعض الإجراءات الاستباقية، لأن هناك طبعا برنامج متكامل سيقدم عبر حكومته بعد اكتمال تشكيل الوزراء. وهذه القرارات حتى الآن هي تعتبر مباشرة نحو بعض القضايا الأساسية التي تهم المواطن، خاصة الأسعار والتكاليف الحياة الأخرى في مجالات مثل التعليم وغيره. وصحيح أن هناك كثير من التفاصيل التي تقترن بهذه الإجراءات أو التوجيهات التي صدرت منه لا تزال غائبة، نسبة لأن هناك آليات مطلوبة لإنفاذها مثل هذه القرارات والتأكد من أنها فعلا تنعكس على المواطن، خاصة التي تتعلق بتخفيض أسعار السلع الأساسية. وكل ذلك يتطلب عمل كبير إضافي لا يتزال الحكومة مطالبة به. فهي أنا أعتقد منها حتى الآن هي تعبر عن اتجاه الحكومة أكثر من أنها تعبر عن قرارات يمكن فعلا أن تكون لها تأثير مباشر على المواطن، لاعتبارات كثيرة أن هناك حزمة إجراءات مطلوبة في مختلف الاتجاهات حتى يمكن أن تعضد مثل هذه التوجيهات وتجعل منها تأثير مباشر على حياة المواطن.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
وجهنا أيضا نفس الأسئلة كما أسلفنا للصحفي والمحلل السياسي عثمان فضل الله، ورد علينا كتابة وقال ما يلي.
كتب الأستاذ عثمان فضل الله في رده على أسئلة راديو دبنجا ما يلي: العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ رسميا اليوم تفتح فصلا جديدا في عزلة النظام السوداني، لكنها في ذات الوقت تطرح أسئلة صعبة حول تأثيرها على المدنيين في الداخل. فعلى الرغم من أنها سبقتها عقوبات استهدفت قيادات عسكرية وأمنية ضالعة في انتهاكات جسيمة، إلا أن هذه المرة اتخذت العقوبات شكلا جديدا هدفه الاقتصاد. ومعلوم إنه الاقتصاد في السودان هش إلى الحد الذي يجعل أي عقوبة دولية ترتد بسرعة على سلع الغذاء والدواء وسوق العملات. وفي ظل غياب حكومة مدنية شرعية تعبر عن الإرادة الشعبية، تبدو البلاد محاصرة خارجيا ومفككة داخليا، مما يضيق هامش الحركة أمام المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة. أما من جهة الحكومة المعلنة حديثا برئاسة دكتور كامل إدريس، فإن القرارات الاقتصادية الصادرة أمس الأول، سواء تخفيض الأسعار أو ربط مناطق الإنتاج بمنافذ التوزيع أو مراجعة سياسات القبول الجامعي، تبدو في ظاهرة محاولة لكسب الشرعية الشعبية، لكنها حتى الآن تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة. فهل تستطيع الحكومة فرض سيطرتها الفعلية على الأسواق وعلى البيروقراطية التي لم تمس منذ عهد النظام السابق؟ وهل هذه السياسات تعالج جذور الأزمة الاقتصادية أم تعيد إنتاجها بواجهة جديدة؟ الشارع يراقب، وصعوبات الحياة تشتد، والمرحلة القادمة تتطلب أكثر من خطابات حسن النوايا، بل أفعال تعيد الاعتبار للإنسان السوداني في الريف والمدن والمنافي وبلدان اللجوء.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
ما نظم مركز ياس لبناء القدرات بمخيم جاجا للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم للتعايش السلمي من خلال الصحة البدنية بالمركز المستضاف بمباني المدرسة الثانوية بالمخيم. المزيد في هذا الاستطلاع الذي أجراه مراسل دبنجا بالمعسكر.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. بنلتقي بالأستاذ
معكم الأستاذ محمد داود أحمد، مدير مركزيات لتدريب وبناء القدرات بمقيم غاغا.
نعم أستاذ محمد، طبعا شايفين أنه فكرة المركز فكرة جديدة كون يكون في مخيمات اللاجئين في مراكز، فالهدف شنو من إنشاء المركز حقكم والخدمات اللي بقدمها للاجئين شنو؟
تمام، مركزيات للتدريب وبناء القدرات بقدم دورات تدريبية في مجال التنمية ومجال الصحة ومجال اللغات وبرضو في مجال التصاميم كصناعات الجلدية وبرضو في حنة ورسم، ففي الفنون برضو بقدم يعني. فأنا الآن بدينا في دورة تدريبية في كورس بتاع الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية طبعا مهم جدا للمجتمع، فعايزين إنه نرسل رسالة للمجتمع إنه صحة الإنسان مهمة جدا لكل إنسان، وعايزين برضو إنه دايرين يعني نخرج مصيف من كل بيت يعني. فأنتوا عارفين إن الإسعافات الأولية والعايشين هنا في زمن الحروبات وحاجة زي ده، فده مهمة بالنسبة للمجتمع، عشان كده بدينا في كورسي بتاع إسعافات الأولية.
وكم عدد الناس اللي استهدفتهم في الكورس الإسعافات الأولية؟
الكورس بتاع الإسعافات الأولية عندنا مجموعتين، الدفعة الأولى عندنا ثلاث فترات، فترة صباحية وفترة الوسطى وفترة مسائية. فالدفعة الأولى عددهم غرابة 500 مصيف، فالمدربين كان عددهم أكثر من 500 مصيف يعني. والدفعة الثانية يعودوا بعدين في عددهم بلغت غرابة 150 مدرب.
والتدريب حيتم لكم فترة من الزمن؟
التدريب طبعا الكورس بتاع الإسعافات الأولية بدينا بشكل موسع جدا، تاخد معنا بالامتحانات قرابة 40 يوم.
ضمن الفعاليات اللي بتقدمها مركز ياتس لتنمية القدرات بمخيم جاجا، نظموا اليوم فعالية للتعايش السلمي. أستاذ محمد، الهدف شنو من تنظيمكم لليوم للتعايش السلمي في مخيم جاجا؟
تمام، احنا طبعا في مركز ياس قدمنا فعاليات لياقه بدنيه للمسعفين، فطبعا احنا عملنا فيها التمارين بسيطه تنشط العضلات والمفاصل والجهاز التنفسي، عملنا فيها وبرضو عملنا في استرخاء وتنشيط الدوره الدمويه. ده طبعا مهمه جدا لدي كل مصيف وكل إنسان في داخل المجتمع الموجودة، فالتمارين الرياضة طبعا تنشط الجسم وبرضو يعني تقوي تنشط الجسم. فالرياضة طبعا بعمل لنا في تنشيط الدورة الدموية وبرضو العقل السليم في الجسم السليم، طبعا ده مهم جدا لدي كل إنسان. فعملنا نشاطات في الجانب اللياقة البدنية، وبرضو إنسان لما يعمل نشاطات وكده يعني يكون في نفسه هو يكون مريح ويكون في جانب الهدوء وكده يعني، فعملنا تدريبات في جانب ده. طيب طبعا بالنسبة للتمارين البدنية طبعا اللي قمنا فيها، الكمية الموجودة في داخل هذه المؤسسة طبعا الاجتماعات الموجودة دي يعني بخلي إنسان بركز مع المجتمع بتاعه الموجود فيها، برضو بديها تعارف وبرضو يعني بتطلع من جانب اللي هو عايش فيه في الهموم والغلق والتوتر. طبعا الرياضة طبعا بنشط في دورة دي، وبرضو يعني بدي سلام داخلي وطيش السلمي لدي المجتمع.
شكرا لك، شكرا جزيلا. أستاذ محمد، من ضمن الفعاليات بتاعت المركز كنت نظمته يوم تقريبا للتعايش السلمي، فما عارفين الدلالات شنو او الهدف من انشاء اليوم بالذات او التنظيم اليوم.
تمام. أننا قمنا اليوم بمركز ياسي للتدريب تنظيم لفعاليات اللياقة البدنية. اللياقة البدنية طبعا مهمة جدا لدى المجتمع، فإنسان لما أنت تكون مسيف لابد دائما تكون في حالة طارئة يعني. وبرضو من صفات المسيف أنه يكون في صحة، وبرضو أنه يكون عنده لياقة بدنية. فمجتمع ده شايفينه أنه كثير من الناس طبعا خاصة الشباب بيستغلوا في الكورة في الرياضة طبعا شغالين، أما جانب النساء تقريبا ما عندهم أنشطة رياضية شغالين فيها. ففقط أنه أخذنا مجموعة من العناوين في مجال الصحة، خاصة في جهاز التنظيم الحركي، فإن أخذنا فيها المفاصل والعضلات وتنشيط كل الحاجات الأنشطة الموجودة.
بنحاول من خلال تغطيتنا لليوم بتاع التعايش السلمي في مخيم جاجا ومركز ياتس نقابل بعض الشخصيات المهمة في المركز. معانا واحد من المدربين، ممكن تعرف المستمعين راديو دبنجا على اسمك؟
السلام عليكم، الاسم مزمل محمد أرباب، كوتشي ومدرب معتمد من مركز ياتس للتدريب وبناء الخضرات. فعنين سيدين كل السعادة نبست حيانا من مخيم جاجا لكل المستمعين، ونحن طبعا في مركز جاجا شغالين كورس بتاع الإسعافات الأولية، والكورس طبعا بتضمن جوانب الشق العملي والشق النظري. ففترة الفاتت اشتغلنا الحمد لله الشق العملي فيما يتعلق بالكسور، والشق النظري أيضا كذلك اشتغلنا في مجموعة من السيناريوهات ومجموعة من المحاضرات. فكان المحاضرات ذاتها بيكون بداية تعريف بذات الإسعافات الأولية وأهداف بذات الإسعافات الأولية وأهمية بذات الإسعافات الأولية في المجتمع. وكذلك برضو الإسعافات الأولية الفئة المستهدفة، فكل الفئات بذات المجتمع تلقى الفئات الكبيرة والمتوسطة وكذلك من عمر 18 سنة فما فوق، فيوجد كل أطياف بذات المجتمع بمختلف مكوناتهم بمختلف ثقافاتهم بمختلف عاداتهم بمختلف تقاليدهم. فنحن اليوم نظمنا كذلك العدد المستهدف كانت غرابة 450 فرد في المجتمع سواء كانت أنثى أو رجل، وقسمناهم لفترات، الفترة الصباحية والفترة المتوسطة والفترة المسائية. فدي الفترات طبعا غرابة 450 دي الدفعة الأولى ويسمى الدفعة الذهبية. كذلك برضو في الدفعة الثانية تم افتتاحها خلال الأسبوع الماضي واستوعبت غرابة 150 فرد الآن، وإن شاء الله في أيام القادمة سيكون في التزايد، ونتمنى مزيدا من التقدم والازدهار لمجتمع جاجا.
شكرا لك، شكرا جزيلا سيد المدرب، شكرا لك.
رسولك الكريم سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بشكر جزيل الشكر لمركز ياتس بوجود معنا في معسكر جاجا ومخيم جاجا. هو أول مرة طبعا يجينا هنا، وإحنا أول دفعة سيدينا بكل سعادة بوجود معنا في هذه المخيم. حقيقة استفدنا حاجات كثيرة جدا جدا، استفدنا أنواع الكسور، تعريف أنواع أو تعريف إسعافات الأولية وكثير من الحاجات طبعا اللي بتتعلق بحاجات الأساسية بالنسبة للمسئف، استفدنا منه حقيقة. فهذه إضافة حقيقية في مجتمعنا اللي هو في مجتمع جاجا، فأتمنى أنه يكون مواصل معنا في هذه المركز. اهتمام بكون في أشخاص تانين أو في مسعفين تانين حابين أنه يتعلموا، فنتمنى أنه يكونوا باقيين وكل الناس تصل هذه الحمية أو الإسعافات، كل الناس بتكون جزء من الإسعافات الأولية إن شاء الله. شكرا.
أقامت الجمعية السودانية في السويد مظاهرة أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم، وذلك تضامنا مع ضحايا الحرب في السودان من الأطفال والنساء، واستنكارا لجرائم الحرب والانتهاكات المروعة التي تتعرض لها النساء والأطفال من عنف جنسي واغتصاب ونهب وسلب وقتل وتشريد وانتهاك لحقوق وكرامة الإنسان. راديو دبنجا التقى بالدكتورة سماحة الصديق للحديث حول هذه الفعالية.
السلام عليكم، معكم سماح الصديق من الجمعية السودانية في السويد. أنا بتكلم من أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم من توريت. بدينا وقفة احتجاجية أو مظاهرة الهدف منها تسليط الأضواء على العنف الجنسي تجاه النساء والأطفال في السودان، وتسليط الضوء على معاناتهم ورفع الوعي بها. وعندنا مطالب هنقدمها للبرلمان السويدي إنه يسلط الضوء على القضية دي ويقدموا مزيد من الدعم للمنظمات العاملة في السودان. صراحة إحنا عرفنا إنه الحكومة السويدية عبر الصندوق الإنمائي سيدا ما وقفت دعمها للسودان منذ بداية الحرب، لكن للأسف ما في تركيز على الفئة المستضعفة دي. فإحنا حالياً بنطالب إنه يزيدوا حصة الدعم المقدم للعنف الجنسي، ضحايا العنف الجنسي.
نعم.
وفي نفس الوقت بنطالب إنه السويد من خلال البرلمان تضغط على طرفي الحرب وتصعد القضية بتاعت ملف السودان في الاتحاد الأوروبي.
نعم دكتور،
بحيث إنه يساعدوا الشعب السوداني.
نعم دكتور سماح، أنتوا شايف يعني دعيتوا الناس إنه يرتدوا اللونين الأبيض والبنفسجي، الحقيقة عندها دلالة محددة؟
نعم لديها دلالة. اللون الأبيض اللون بيرمز للسلام، اللون البنفسجي دلالة للناجيات والناجين من العنف الجنسي، والاثنين يعني رموز عالمية.
نعم نعم. طيب يعني انتوا بتتوقعوا ال- 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 يعني الناس اللي بيجوا قدر كم يعني، وهل في ناس كتار في السويد اصلا؟
يوجد كثير من السودانيين، ما في ارقام دقيقة، لكن بالتقريب تقريبا حوالي 30,000 شخص يحمل الجنسية السودانية موجود في الاراضي السويدية. دعينا جميع الاشخاص، دعينا الجمعيات السودانية، دعينا منظمات المجتمع المدني، دعينا الناشطين في حقوق الإنسان من جميع الجنسيات، ويعني لقينا تجاوب كبير.
نعم.
إحنا صراحة الفكرة جاتنا، طبعا موضوع العنف الجنسي بقى شاغل الرأي العام، فأنا تمت استضافتي في راديو السويد ويعني عملت شير للقاء، فتواصلوا معي ناشطين من المملكة المتحدة في إنجلترا وهم نفسهم شغالين في الحاجة دي، وهم بدوا زي مظاهرة ومارش في قلب العاصمة في لندن، وتوصلوا مع البرلمان وكان عندهم جلسة.
نعم.
يعني إحنا زي يعني بيقلينا إلهام إنه إحنا كلنا نواصل ونضغط من الأماكن الموجودين فيها.
نعم. وهل يعني عندكم أي فكرة على مستوى أوروبا هنا تنسقوا الناس برضو كتار هنا في هولندا وفي بريطانيا وبلجيكا؟
نعم أيوة، حاليا في مناسبة بكرة في بلجيكا، فعالية في بروكسل برضو بنفس الفكرة بتاعة الوقفة هنا في ستوكهولم. إحنا صراحة شهريوني في ستوكهولم شوية صعب لأنه بيصادف موسم الإجازات، إجازة العيد الوطني، إجازة احتفال منتصف الصيف الميدسمر، ده يعني فعالية السويديين كلها بيحتفلوا بها وبعدها بياخدوا الإجازات يعني. فحاولنا عشان كده إنه نحاول نعمل فعالية حتى لو كان في نهاية شهر 6، لكن إن شاء الله يعني حنواصل لحد ما نشوف إنه المطالب اتحققت وقدرنا نخفف عبء الحرب على أهلنا في السودان بغض النظر عن جميع الانتماءات.
نعم دكتورة سماح صديق، يعني موضوع العنف الجنسي ضد النساء والعنف المصاحب لحالات النزاع والناجيات منه ضحاياه، الناس بيتكلموا يعني وقفاء زي ده مؤكد يعني بتورد الناجين وأهل الضحايا بأنكم ما براكم، لكن انت قبل تكلمت عن انه يعني الحكومة السويدية لسه بتدعم البرامج دي، فيعني نوع الدعم ده ممكن يصل للناس كيف يعني بشكل مادي غير الحاجة المعنوية؟
صراحة يعني احنا مع اتصالاتنا هنا مع سيدا ومع منظمة المجتمع المدني السويدية، يعني عرفنا من في كذا مناسبة إنه هم ما وقفوا الدعم، هم بس الشيء فهمتوا إنه ما بدوا الدعم لأفراد أو كده، لكن بيدعموا المنظمات الدولية الشغالة في الميدان.
نعم
فبالطريقة دي هم بيدعموا وهم من يعني أولوياتهم صراحة. الواحد يعني يذكر الحق الاهتمام بصحة المرأة والطفل، لكن حالياً كمية العنف الجنسي زادت والناس ما بتتكلم عنها. إحنا كان السبت الماضي عملنا ندوة إسفيرية، استضفنا دكتورة سليمة من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في الحكومة الانتقالية، استضفنا دكتورة أديبة من نقابة الأطباء، واستضفنا المستشار القانوني للجمعية السودانية في السويد وهو ناشط حقوقي أيضا، وكان استضفنا الدكتورة رانيا من إنجلترا تكلمت عن مبادرتهم. فجميع الأطراف أو جميع المتحدثين، وبرضو كان يعني في مداخلات من دكتورة ناهد جبر الله ومن الأستاذة المحامية إنعام عتيك، فكلهم أجمعوا إنه الأرقام دي ما حقيقية وإنه في ظلم كبير وفي صعوبة. يعني حتى دكتورة سليمة بتقول إنه هم كحكومة بيحاولوا يساعدوا لكن ما عندهم الدعم الكافي، الاحتياجات أكبر بكثير، وفي يعني الناس زي ما مدركة لأبعاد وتبعات الحاجة دي. ما يعني قصة إنه بيتي تعرضت لاغتصاب وخلاص، لا، عندها تبعات سيئة. وبالنسبة يعني إحنا عارفين طريقة مجتمعاتنا والحاجات الطريقة اللي بيفكروا بها الناس، يعني فبيتعرضوا للظلم ما مرة واحدة بل مرات متعددة. فعشان كده إحنا حسينا إنه إحنا لازم نسلط الضوء على الحاجة دي.
نعم دكتورة سليمة صديق، يعني ما هو يعني طالما الحرب دي مستمرة يعني حتكون في انتهاكات جديدة وحيكون في ضحايا جدد، فيعني ندعو انه يعني تتوقع الاطراف المتحاربه انه توقف هذه الحرب فورا، ويعني يحفظوا ما تبقى يعني من ناس ومن كرامتهم ومن اجسادهم، يعني قبل ما يعني المساله تكون افظع من كده. عندك رساله اخيره دار توجهها من خلال هذه الوقفه اللي انتوا اليوم واقفينها في السويد؟
بتمنى انه السلام يعم انحاء السودان، بتمنى انه الناس تحكم ضمير الانسان بغض النظر عن مواقفه مع الجيش مع الدعم السريع مع وات ايفر، يحكموا ضميرنا الانساني ويفكروا في النساء والاطفال، دائما هم اضعف الفئات. وبتمنى بجد الحرب تقيف والسلام يعم السودان والناس يعني ترجح مصلحه الوطن والمواطن.
نعم دكتورة سماحة صديق من العاصمة السويدية ستوكهولم، أنا شاكر لك كثير، أتمنى لكم اليوم التوفيق فيما تبقى من هذه الأمسية، وبعدين لسه الجوطة الكبيرة ما بدت يعني، وأتمنى ألتقي بك في يعني مناسبات تانية عشان نواصل الحديث حول موضوع العنف الجنسي ضد النساء يعني المصاحب للحرب
إن شاء الله. وشكرا جزيلا، شاكرة غاية الشكر لراديو دبنجا وشكرا لكم.
نختتم جولة اليوم أعزائي بالجزء الثاني من ملفات سودانية، الحلقة التي تحدثنا فيها حول غياب التفكير المؤسسي وسط الشباب، وضيفة الحلقة الناشطة والباحثة نجدة منصور، فنتابع معا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع الناشطة والباحثة والأخصائية النفسية الأستاذة نجدة منصور. المرة دي نحن بنتابع تطورات الأحداث في السودان يعني بشكل لصيق، شفنا كلنا المحاولات حقت إنه محاولات تطبيع أو يعني تقنين وضعية الدعم السريع، لكن هي دي ما المشكلة. المشكلة إنه قوات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن كلها يعني عندها نوع من الحصانة خلاص.
نعم.
أنا ما عارف، أنا ما قانوني، لكن النازل ما مسائلين، يعني المواطن ده أرخص حاجة في الدنيا، يعني ممكن يشيلوك يدعوك في سجن ما في زول يجيب خبرك، يدعوك في زنزانة بتاعت أمني ما في زول يجيب خبرك، يطقوك يقتلوك، يعني ما في محاسبة يعني حتى في أي حتة. يعني رجل الشرطة ده إذا في أثناء أداء واجبه طلع طبنجته دي واستخدمها ضرب بها زول، طوالي في أي حتة في الدنيا في البلدان المحترمة اللي فيها قوانين، رجل الشرطة في الحالة دي يتحول إلى متهم وزاته فيه روحه دي، بيجمعوا منه السلاح وبيقول لا مش أقعد في البيت لغاية ما التحقيق ينتهي، بيجي يتحققوا بيشوفوا هل هو استخدم هذا السلاح على النحو الموصوف في القانون وفي اللوائح، إذا أي خلاص بيباشر عمله، إذا لا بيتم محاسبته. بالتالي يعني حتى ناس الجيش يعني برضو الجيش ده اصلا ما سووه عشان يجي يحوم في شوارع يدق الناس ويكسرهم وكذا، الجيش ده سووه عشان عشان يعني يحمي حدود البلاد ويحمي الدستور بتاع البلاد، يحمي نظام السياسي، يحمي شنو ضد التدخلات الخارجية، القوى الخارجية، لكن انت ما يعني ما سوق عسكري عشان تجي تشتغل وتقتل في ابناء بلدك. يعني المسألة دي برضو انا ما اعرف في قانون القوات المسلحة منصوص عليها ولا منصوص عليها، لكن عموما في القوانين بتاعت القوات النظامية كلها يجب ان ينص على انه كيف ترفع الحصانة من اي زول اساء استخدام السلطة او اجرم يعني. ودي المسألة تحتاج لنقاش، تحتاج لناس يعني متخصصين في القانون ممكن يعني نجيب ونقوم نسمع رأيهم، لكن برضو ممكن نسمع مساهمتك.
هو طبعا باعتبار انه انا ما قانونية، لكن داير اقول لك بالبداهة، حاليا مسألة وجود قوات نظامية وشاركت بشكل او اخر في الحرب الدائرة حاليا في السودان، ده بيتم دائما تحت بند واحد، انت بتمارس انت بتمارسه وانت عندك امكانيه تفلت من العقاب، ده نسق ثابت في مساله تعامل النظام الحالي مع العناصر الموجوده. انا عايزه اتنبأ بحاجه واتمنى انه ما تحصل، ولكن الناس بتتكلم عن الامان، بتتكلم عن الخدمات، وفايد عليها حاجه مهمه شديد جدا، احنا مقبلين على مرحله في عدم وجود واضح. يعني نحن نتكلم كيف عن حكومة، نحن ما بنتكلم عن كما تفضلت سابقا انه بيتم تسريح الشخص المرتكب لجريمة، يعني ما في تسريح، ما في اعادة دمج، كيف ما في تسريح ولا اعادة دمج للقوات اللي هي اصلا شاركت النظام الحالي في الحرب. هم أول حاجة من ناحية نفسية، الناس زين هم بيفترضوا إنه هم عندهم استحقاقات ما لقوها، ومع يعني مسألة وجود انفلات أمني ده بيخليهم إنهم تلقائيا بيمارسوا في انتزاع حقهم ده من المواطن، لأنه ما في جهة أدتهم حقه وما في جهة أدتهم التعويض. نحن مقبلين على فترة حرج شديد جدا مع وجود تسليح كبير شديد جدا لعناصر كبيرة شديد جدا، وانتشار الأسلحة الممكن تكون ما مرخصة أصلا وما مسجلة، وبالتالي ده هو مدخل للجريمة. يعني ممكن نقول الجريمة غير المنظمة، يعني إنه ممكن في الوقت الحالي ناس كثيرين شديد جدا موجودين عندهم أسلحتهم، يعني في إمكانهم أنهم يهددوا أي زول يشيلوا حقه. من يومين شفنا فيديو في الميديا لشخص لابس اللبس بتاع زول نظامي بيسرق له في بيت زول، صور المشهد ده، المشهد ده مشهد فيلمي، انا بفكر انه زي الشاشة اللي حصلت للناس التانين، لكن الفترة الجاية ممكن ناس تتوقع الأسوأ، يعني انه ممكن زول يهددك في وضح النهار يشيل منك ويمشي ويفلت بالجريمة بتاعته دي. فالناس ما يعني يكون عندها توقف كبير، لانه وجود حكومة وهمية يعني من الأرجوزات اللي بيلعبوا يعني في سير كبير شديد جدا باسم إنه دي حكومة، لأنه أصلا حكومة ما بتوفر فيها فصل ما بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ما بيكون دي حكومة أصلا. حكومة فيها يعني حتى السلطة الرابعة اللي هي سلطة
الصحافة
الإعلام، وهي دي سلطة غير يعني دي ما بتقدر تمارس سلطتها، بالعكس في قمع كبير شديد جدا وحيزيد. بالتالي اللي بيحصل حاليا هو استفراد الشعب السوداني ومحاولة بتاعة تضليل مستمرة من محاولات تانية بتم تغطيتها بأحداث زي تعيين رئيس مجلس وزراء، وهو ليس رئيس مجلس وزراء لأنه أصلا هي دي ما حكومة.
نعم. طيب يعني المشكلة إنه الناس الشعب بشرائحه العادية، يعني بما فيهم الشباب والناس المتعلمين وغير المتعلمين والناشطين وغيرهم، يعني يفترض أن يكون في حوار عريض جوا المجتمع ده حول شرعية هذه السلطة، وحاول انها ليه ما بتقدر تقوم يعني تسوي تنجز المهمه اللي اتعملت عشانها بسبب غياب فكره المؤسسيه والفصل بين السلطات زي ما قلت انت. يعني ممكن تلم الحاجات دي كلها سوا، ويعني انت سميها حكومه الامل، وبعد ذاك في انها هي ممكن تحقق السلام وتحقق التنمية والرخاء والاقتصاد يتعافى وكده. يعني ده
يعني وعود ومخاطبة للعاطفة الجماهيرية. يعني زي ما جات الإنقاذ باسم نحن جايين ننقذكم، هي دي نفس النسق المتكرر الناس ما قاعد تستفيد منه، وده ما الناس ليه ما بتستفيد؟ يعني هي دي تجارب متكررة. في سؤال مهم، ليه الناس ما بتستفيد من التجارب المتكررة؟ لسبب واحد، إنه الحكومة أو النظام الموجود ده ما بيمارس المسألة دي بعفوية، هم بيمارسوا أشكال متقدمة جدا من الأساليب والتقنيات النفسية لتغييب وعي الجماهير والهندسة النفسية الاجتماعية. أنا أديك واحدة من الأمثلة. يعني مثلا كونه حاليا يكون في حكومة نحن نسميها بحكومة الأمل، نفذوها ناس هم على مراحل فايتة كحركة إسلامية غيرت جلدها على مدى الفترات الفاتت ولسه قادرة تقنع الناس إنه هي الحل الأمثل للسودان، ده مثال صارخ على إنه نازل عمل لون عمل. أو الحاجة اللي أنا قلتها، إنه الناس ديل بيتم تغييب وتغبيشهم في يعني حملات منظمة بيتم عبر الميديا وبيتم على الأرض، فيها بيتم تغبيش لوعي الجماهير. من يومين أنا سمعت عبارة هادية جدا من هادية معنا يعني بتهدي، من مزمل التقلاوي، هو كان في نقاش عفوي كده قال لي إنه في تغبيش حاصل لكن إحنا لازم نشتغل على الوعي. فهي الفكرة كده، يعني شنو العمل المضاد لفكرة إنه أنت في تغبيش؟ لازم يكون في توعية، يعني رفع الوعي بالقضايا الأساسية وكشف التكتيكات اللي بيقوم بها النظام ده.
نعم.
الحاجة الثانية اللي كنت داير أقولها في كتعليق على كلامك، إنه يا أستاذ إبراهيم، في الفترات اللي فاتت كلها كنت بتكلم عن حاجة واحدة أساسية، إنه مفترض يكون في تربية مدنية للشعب السوداني. يعني أنت شوية تفضلت على شرح لمسألة التربية المدنية، اللي المواطن اللي بيكون هو عنده استعداد لأنه هو يكون عنده واجبات وبرضه يكون عنده حقوق. فأنت بتتوقع شنو في نفس الوقت أنت عندك شنو تقدمه؟ ده المواطن الطبيعي. فعشان كده الناس في الفترات اللي فاتت، أنا ما أقدر أدخل في سرد مطول حول شنو المنع المسألة دي، لكن إحنا برضو مسؤولين.
نعم.
الشعب عن المسألة دي.
أيوة، يعني أنا برضو أضيف لكلامك، يعني أنا أذكر زمن نميري مثلا كان في المدارس الثانوية في مادة اسمها التربية الوطنية. انت في الثانوي، انا ما عارف في المتوسطه والابتدائي كان بيحصل شنو، لكن التربيه الوطنيه دي بتوري الناس السيستم السياسي شغال شنو، المنظمات الاتحاد الاشتراكي، التكوين حقه، التحالف بتاع قوى الثوره العامله، يعني في نوع يعني تحالف زي ده. بعد ذاك يعني يعني فكره البلد ذاته، المفروض يكون الدولة المفروض يكون فيها شعب ونظام سياسي ورقعة أرض وفي حاجة وجدان مشترك بيجمع الناس كلهم وكده. دي على الأقل محاولة من نظام ديكتاتوري داير يقوم يعني يوطد نفسه، بيقوم بيدخل الحاجة دي في المناهج التعليمية. لكن يعني منذ استقلال السودان يعني ما في مادة محترمة كده ده عن التربية الوطنية وتوجع للناس فكرة الدولة ذاتها بشكل جيد ومؤسساتها بتشتغل كيف، عشان الناس بناء عليها يعني الأجيال كلها تقوم تتوارث فكرة إنه هذه الدولة اللي فقدناها مفروض نستعيدها لما نفقدوها. لكن بيحصل إنه كان يهو بتكون في ديمقراطية هو سنتين، بعدين زي ما قالوا يجي يسطو عليها تاني العساكر، تاني بعد ذاك شوية ديمقراطية وتاني عساكر. ف انا افتكر انه الجيل ده ما بيذكر الحاجه دي، هو بس يعني خلاص فايت عليه، يعني ما عنده تخيل في انه الدوله عامله كيف، الا يشوفها من تجارب، يمشي باجتهاده الشخصي، يعني يشوفها من تجارب الدول الثانيه مثلا، ولا من تاريخ الامم الاخرى ولا الانظمه السياسيه الاخرى.
هاي دي جانب، لكن انت ذكرته برضو يا استاذ ابراهيم، انا بتفق معاك جزئيا في المساله دي. لكن مثلا احنا نتكلم عن عهد نميري، وبعد ده نتكلم عن الفتره بتاعه الغزافي وعبد الناصر، اللي هي الاحلام والسرديات اللي علاقة بالشعب والعودة للشعب، فكرة اللجان الشعبية وفكرة التأمين وأفكار اللي علاقة مثلا بالاشتراكية في أوقات تم فيها السطو على فكرة الاشتراكية كفكرة ممكن يكون تتنفس فعليا لتغطية اللي هي أنشطة ممكن تكون من أنظمة ديكتاتورية. الفكرة دي برضو انطلت على الناس لفترة، ده بيتكرر رأس تاني اللي هو إنه كيف القوى الإقليمية هي برضه ممكن تتآمر كسلطات ضد الشعوب بتاعت المنطقة. ما أعرف، لكن أنا بشعر إنه المخرج الأساسي هو وعي الشعوب بقضايا. حاليا من الحاجات أنا بتكلم عنها كثير شديد جدا هي مسألة الدبلوماسية الشعبية كمخرج، إنه إذا كان نحن عايزين نشتغل على الأرض وجود تنظيمات يعني تتنزل من فوق لتحت، يعني from من اللي هو من الأنظمة للشعب، هي دي هي مشكلة كبيرة. ولكن تجربة وجود التجارب اللي هي بتتحرك التجربة من الأرض لفوق هي دي المفتقدة واللي هي ما تنفذت، لأنه الدكتاتوري بيخاف منها. يعني نحن محتاجين لمسألة فيها، إذا كان عايزين نتكلم عن علاقات ما بين الشعوب نتكلم عن دبلوماسية شعبية، إذا عايزين نتكلم عن وجود يعني وجدان مشترك ما بين الشعب الواحد نتكلم عن عمل قاعدي، لأنه العمل القاعدي اللي هو قادر الشعب إنه هو يعمله وأرعب النظام لدرجة إنه قوة محارب عشان يمحي الذاكرة دي، هو ده فعلا ده دليل على إنه هو قادر. يعني ثورة ديسمبر أرعبت الحكومة لدرجة إنه هي في البداية قامت حاولت تدخل سلميا وبطريقة شائسة جدا، لما شافت إنه المشروع ماشي عملت انقلاب، لما شافت إنه الانقلاب ما عمل حاجة قومت حرب. فده أنا بعتبره انتصار ضمني للثورة، إنه هي كانت قادرة ترعب أكبر نظام ديكتاتوري. بالتالي إحنا إذا عندنا عودة للتغيير ما بتتم العودة دي إلا من خلال الثورة، من خلال العمل الجماهيري ذات نفسه.
نعم، أما كيفية تنظيم هذا العمل الجماهيري وسط ارتفاع صوت السلاح من الجانبين، دي برضو بيكون واحدة من المواضيع اللي الناس بيقعدوا ليها مفروض ويناقشوها، ويعني يشوفوا لها صرفة زي ما قولوا، يعني يحللوا عناصر العملية كلها في إنه كيفية استعادة الثورة. أستاذ نجدة، أنا فضل لنا دقيقتين ونص، يعني أنا بقوم أضيفك بين وأخليك تقولي حاجة أخيرة.
دايرة أنطلق من كلامك اللي أنت ذكرته إنه المخرج، وأنا بجد أقدر فيك العبارة، يعني لأنه بالرغم من سردك لإنه نحن قدام واقع صعب وشائه وقاسي، إنه نحن الحل شنو؟ قبل كده لما النظام الناس بدت بفكرة إنه هي تشتغل لأنه في قمع، تشتغل بالعصيان المدني، استدرك النظام في الوقت الحالي انه نحن ما واعين لانه كل الناس الموجودين حاليا في الحكومه هم ممكن بشكل واسع يتم تغييرهم، كل الناس في الخدمه المدنيه على اساس يتم استبدالهم بناس يكونوا موالين عشان يقوموا يضغطوا فكره العصيان المدني كاول حل بتاع خلخله للنظام. لكن دايره اقول من هنا انه الإرادة الشعبية هي باقية، يعني كون الناس هي قدرت مع بعض، يعني مرت بالألم مع بعض، مرت بالمعاناة، قدرت تفهم العدو براه قال أنا العدو من خلال ممارساته. أفتكر إنه دي برضو كانت يعني تجربة ممكن الشعب السوداني يستفيد منها، يوظفها في إنه هو ما يدي فرصة تاني للناس اللي يرجعوا. والبداية زي ما بقوله بتكون بإدراكنا لأنه العدو منه، وإنه نحن بعد كده ممكن نفهم ونعرف ونلقى مخرج للمسألة. شكرا كثير راديو دبنجة على الفرصة دي وعلى النقاش، وأستاذ إبراهيم هو مش بس هو ساخن ولكن مخاض لأفكار كانت بجد مؤرقة بالنسبة لي، وكأنه مفترض برضو أوجه الرسالة والنداء للشعب السوداني إن هو أثبت قدرته على الصمود وعلى المثابرة وعلى الثبات.
شكرا لك الأستاذة الناشطة والباحثة نجدة منصور على أنك كنت ضيفتنا. بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان، حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.